السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الثاني من شهر ربيع الآخر لعام 47 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالتعليق بما تيسر على ما بقي من الآيات من سورة الانفطار. هو سورة الانفطار كما تقدم، سورة الانفطار وسورة التكوير كلاهما سورتان مكيتان، وهذا أمر ظاهر لا يخفى. وما جاء في سورة الانفطار من هذه الآيات العظيمة كما تقدم جاء في سورة التكوير وفي غيرها من السور، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر في مفتتح هذه السورة آيتين علويتين وآيتين سفليتين، انفطار السماء وانتثار الكواكب، هذه من الآيات العلوية التي تكون يوم القيامة، وتفجير البحار بعضها على بعض بأن يجري الملح على الحلو جميع الأنهار، أو أنها تفيض في على الأرض وتيبس تلك البحار، وكذلك أيضا بعثرة القبور، وإذا القبور بعثرت، فهاتان آيتان أرضيتان، وهذا عند تزلزل الأرض وحصول بعثرة القبور وخروج الناس وقيامهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. عند ذلك ذكر سبحانه وتعالى جواب القسم بقول علمت نفس ما قدمت وأخرت، ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا نداء منه سبحانه وتعالى لعموم بني آدم، والإنسان هنا جنس الإنسان يشمل كل إنسان. ما غرك بربك الكريم، أي شيء غرك وأوقعك في معصية الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا بكفر أو معصية أو غيرها من الذنوب، ما الذي غرك بربك الكريم؟ فالمعنى ليس هناك أمر يدعوك إلى الغرور، ليس أمر هناك أمر يدعوك إلى التكبر عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم الالتزام بطاعته، فإن الله سبحانه وتعالى يسر لك كل ما في الكون، وهداك إلى طريقي الخير والشر، وبين لك طريق الخير، وأرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى، فالحق واضح بين، فلا يكون غرورك وخروجك عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلا عن معاندة ومكابرة، وهذا يختلف بحسب حال الإنسان، فأعظم العناد وأعظم مكابرة هو مكابرة الكافر، فكان يقتضي من العبد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قال بربك ذكر هذا الوصف له سبحانه وتعالى، وصف الربوبية، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى قد رفق بهذا العبد ورباه بنعمه وأحسن إليه، فكان عليه أن يقابل هذه النعم العظيمة بالشكر والاستجابة له سبحانه وتعالى. ومن سلك هذا المسلك فليبشر بالخير. ولهذا ذكر الكريم، ولا شك أنه بهذا الوصف أنه حينما يقبل على الله سبحانه وتعالى فليبشر بالخير من هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى، فيسبل عليه الخير العظيم في الدنيا، ثم بعد ذلك يؤول به إلى جنات النعيم، ويكون هذا النعيم منذ أن تقبض روحه وهو في نعيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وهذا النداء وإن كان أصل النداء يقصد به بأن ينادى مثلا شخص أو جماعة، لكن هذا كالتنبيه، كما ينبه الإنسان في ندائه وإن لم يقصد مثلا شخصا معينا، إنما كالتنبيه والإشارة إلى عدم الغرور وعدم الخداع بالدنيا وما فيها، فلا يكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى غركم بالله الغرور، يعني بأن يغتر ويصر على المعصية، وكان الواجب أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وأي شيء غرك بربك الكريم؟ ليس هنالك موجب وأمر يدعوك إلى الوقوع فيما يكون فيه هلاكك، لكن إن كان هذا من وقع في أمر في معصية وتاب وندم وحصل منه أن أغواه الشيطان ثم رجع، فلا شك أن هذا خير له، والله سبحانه وتعالى يقبل على عبده إذا تاب. وكذلك أيضا من تاب من كل ذنب، من أي ذنب حتى ولو كان من الكفر ومن أعظم الذنوب، فإنه على خير عظيم. لكن الشأن في من أصر على الكفر والضلال حتى لقي الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة وهو لم يتب، ولهذا ذكره سبحانه وتعالى بأصله وأنه ليس بشيء، فليتذكر الإنسان حاله وأنه ليس بشيء وأنه وجد من عدم، كما أخبر سبحانه وتعالى أنه خلقه من نطفة، والنطفة هذه نطفة مهينة، كما في حديث بسر بن جحاش عند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في أصبعه ووضع سبابته عليها ثم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنني خلقتك من مثل هذه، من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك، كما في الآية: مشيت وللأرض منك وإيد وقلت أتصدق وأن أوان الصدقة. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخبر كما في هذه الآيات أنه خلقه من عدم، فأوجده سبحانه وتعالى ثم خلقه في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولهذا قال: فسواك، جعل أعضاءك مستوية متساوية، يعني من جهة المعنى جعلك سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، جعله الله سبحانه وتعالى سميعا بصيرا. قال: الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، فالمعنى أنه جعلك مستويا سميعا بصيرا سويا، فعدلك، جعل صورتك معتدلة متناسقة، جعل له السمع والبصر، وله يدان وله رجلان وله عينان، وكل هذه الأعضاء على أحسن تقويم كما قال سبحانه وتعالى. فلم يجعل الرجلين مثلا في جهة، فالرجلان تحملانه وهو قائم، فليس يمشي كما تمشي البهائم مكبا على وجهه، ولم يجعل يديه في جهة واحدة، ولم يجعل يد مثلا عن يمينه هو يد خلف ظهره، أو عين أمام وعين من خلف، أو عين واسعة وعين ضيقة، وهكذا سائر صورة الإنسان. وهذا قد نبه عليه العلامة القيم رحمه الله، شرحه شرحا عظيما في كتابه مفتاح دار السعادة، وذكر أشياء عجيبة في هذا المعنى رحمه الله. ولقال: الذي خلقك، هذا الخلق أولا والإيجاد من العدم، فسواك، جعلك سويا سميعا بصيرا، فعدلك، فعدلك، كنت معتدل الخلقة متناسق في وجود يديه يمين وشمال ورجليه تحملانه، وكذلك سائر أعضاءه. الذي خلقك فسواك فعدلك. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، ويقال في أي صورة، في أي صورة ما شاء ركبك. سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هو بين أنه خلقك على الصورة الحسنة الجميلة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه سبحانه وتعالى، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهو خلقه وكرمه على سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أن عليه أن يحذر، قال في أي صورة ما شاء ركبك. وهذه بين عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، ما شاء ركبك على صورة حسنة أو قبيحة. لو شاء سبحانه وتعالى أجعلك على صورة حيوان من هذه الحيوانات، أيضا يشمل على أي صورة من الصور التي يشاءها سبحانه وتعالى. وهذا يشمل أيضا حتى الشبه، ربما يشمل ما شاء ركبك إن شاء يجعلها في صورة، في صورة حيوان أو غيره. وكذلك يشمل ما يخلقه سبحانه وتعالى في أي صورة ممن يشاء الله سبحانه وتعالى، بأن ينزعه عرق، ينزعه عرق إلى جد بعيد أو غيره، كما في الصحيحين من حديث هريرة في قصة ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يعرض بنفيه، لم ينفي لكن كان يعرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك من إبل؟ قال نعم. ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إنها لورق، يعني فيها أورق وهو الأسود. قال أن جاءه هذا لأنه يعرض بابنه أنه ولدت غلام على خلاف لونه، وعلى خلاف لون الإبل. فقال لعل نزعه عرق يا رسول الله. قال لعل ابنك نزعه عرق، لعل ابنك نزعه عرق. فالله سبحانه وتعالى في أي صورة، قال في أي صورة ما شاء ركبك. ثم قال سبحانه وتعالى ردا وردعا على أحد القولين، أو حقا على قول آخر، كلا، على الخلاف في هذه الكلمة، كلا بل تكذبون بالدين. انتقل من حال إلى حال، ولهذا أولا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فأعرضت وكفرت ولم تجب الرسل، ما الذي غرك؟ وهذا يكون سببا في تماديه حينما يستمر في معصية الله، بل إن المعاصي حينما يستمر عليها العبد قد تكون سببا إلى ما هو أعظم. ولهذا المعاصي بريد الكفر، بريد الكفر إن لم يتدارك العبد نفسه. ولهذا قال كلا، يعني انتقلوا إلى ما هو أعظم وأشد. ثم قال بل، إضراب عن ما ذكر وبين أنه انتقلوا إلى ما هو أشد. كلا بل تكذبون بالدين، هذا ساقهم إلى التكذيب بالدين، وهذا من أقبح ما يكون. والدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. كلا بل تكذبون بالدين، لكن إن كنتم هكذا وأصررتم على ما أنتم عليه فاعلموا أن كل ما تعملونه وكل ما تقولونه فإن الله سبحانه وتعالى لا يترك منه شيئا. قال إن عليكم وإن عليكم لحافظين، يحفظون أعمالكم، كما قال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما عملهم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون كل شيء، حتى قال بعض أهل العلم على ظاهر القرآن يكتبون حتى المباح، لكن الحساب والجزاء لا يقع إلا ما فيه ثواب وعقاب. وقال سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجدوه، شاهدوه، يعرض عليه كتابه. ولهذا في الصحيحين في حديث المناجات حديث ابن عمر هذا المعنى، وأنه يعرض عليه. لكن في حق المؤمن يقول الله عز وجل لما يقول حين يقول يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها، قال أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإن عليكم لحافظين يحفظون أعمالكم. وهذا كما يقولون على جهة التوزيع، بمعنى أنه ذكر الملائكة الحافظين لعموم الناس، وإلا فكل إنسان عليه ملكان يحفظانه في أعماله، ملك عن يمينه وملك عن شماله. وإن عليكم لحافظين مؤتمنون يحفظون لا يضيع شيء، مؤتمنون أثنى الله عليهم سبحانه وتعالى. ثم أثنى عليهم وصفهم كراما كاتبين، وهذا يدعو الإنسان أن يستحي ويخجل أولا من الله سبحانه وتعالى الذي أوجده وسواه وعدله وأنعم عليه وأكرمه وسخر له ما في الكون أن يعصيه سبحانه وتعالى. وإن وقع في شيء من المعاصي فليبادر إلى التوبة ولا يسوف، إنه لا يدري متى يفجأه الأجل. ثم أيضا عليه أن ينظر ويستحضر أن معه ملائكة كراما كاتبين، والكرام يقتضي أن تكرمهم، يقتضي أن تكون أعمالك طيبة، وأن تحذر من الوقوع المعاصي خوفا من الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن هؤلاء الملائكة يكتبون عملك بعد عمل، يكتبون ما تعمل أعمالك من قول وفعل، كذلك مما يتعلق بالقلب من الكبر والبغضاء والحسد من أعمال التي هي يعني يأثم بها لا مما لا يؤاخذ به. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وأقلامهم كالماء تجري. ولهذا في كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني لو أن إنسان جلس يتحدث مع صاحبه ليلة كاملة ساعات متواصلة فيكتبون كل ما يتكلم بالإنسان. الله، عظم الأمر عظيم، والهول يوم القيامة الشديد. ولو أن إنسان في الدنيا معه شخص يكتب كل شيء، كل ما نطق كتبه أو سجل عليه، ماذا يكون حاله؟ لا شك أنه يتنغص ويتنكد وينظر ويحاسب نفسه، حتى وإن كان هذا لا قدرة له عليه، لكن مع ذلك فإنه لا تطيب حياته. فكيف إذا كان هذا الشيء مقيد ويبقى متى تلقاه؟ تلقاه في وقت لا تستطيع الدفاع عن نفسك، ليس في مجال التوبة، ليس في مجال الرجوع. أما في الدنيا حينما يكون من الناس يستطيع إنسان يأخذ ويعطي ويحامي عن نفسه ويدافع عن نفسه، لكن ما يكتب من جانب ملائكة. متى يكون يلقاه؟ حينما يلقى ربه في قبره إلى أن يبعث. هل يرجع؟ هيهات، أوان العمل ذهب وانتهى. ولهذا قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ما يكون، وهذا يبين يطلق أيضا على القول فعل، قال يعلمون ما تفعلون، ما اسم موصول، فهي تعم كل شيء مما يعمله الإنسان، فلا يغيب عنهم شيء ولا يسقط عليهم شيء ما يجعل الإنسان يأخذ الحيطة والحذر حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وقد قدم بين يدي قدومه على ربه أعمالا صالحة. فهذا هو الواجب، وهذا هو المؤمن المسدد، يسعى في صلاح حياته في الدنيا ويجتهد في أن يبقى له ذكر بعد وفاته من الأعمال الصالحة التي تبقى له ويجري عليه عمله، يعني تجري عليه بعد وفاته. وهي ذكرها العلماء وبينوها وجاءت فيها الأخبار وصنوا في هذا باب الأوقاف والوصايا وما جاء في هذا المعنى. ثم ذكر سبحانه وتعالى الحال الحسنة، الحال العظيمة، كالشأن في كثير مما يكون في كتاب الله، يذكر حال المعرضين المكذبين بيوم الدين، ثم يذكر حال المقبلين المحسنين الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر، والبر هو من كثر خيره، ومنه البر لاتساعه، ومنه البر لاتساع منافعه، قال الأبرار. ولهذا أخذت الكلمة لبر الوالدين حتى يتسع في الإحسان إليهما. لكن هؤلاء أبرار في أمورهم كلها، في حياتهم بر في عمله، حينما يعمل في الطاعة يجتهد في أن يكون عمله برا، يتسع في البر، يجتهد في الأعمال العظيمة، ويجتهد في موافقة السنة. أيضا بره يكون مع الناس بالإحسان إليهم، مع قرابته، مع أصحابه، هؤلاء هم الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم. لماذا؟ لأنهم بروا في الدنيا، وكان النتيجة أن عجل لهم الجزاء حتى في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. يعني أن الأبرار في نعيم، وظاهر الآية أنهم في نعيم حتى في الدنيا، وهذا واضح. الأبرار الذين يبرون ويعملون الخير يجدون أثر ذلك في نفوسهم وهم في نعيم، يجدون أثر ذلك في قلوبهم ويسعدون به ابتغاء وجه الله، لا يريدون بذلك المدح والثناء، إنما كما في قوله سبحانه وتعالى في باب الإطعام: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حينما يطعمون وينفقون لا يريدون بذلك المدح والثناء وأن يستعجلوا شيئا من أعمالهم التي أخرجوها لله سبحانه وتعالى، بل يجتهدون في إخفائها حتى ولو أمكن أن يخفيها عن نفسه، ويحسنون لغير أهل الإسلام، لأن هذه الآية في الآثار. ولقال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبرهم، ذكر البر، وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كانوا يبرون غير أهل الإسلام رجاء إسلامهم بالإحسان إليهم، فإن برهم لأهل الإسلام أعظم وأعظم. إن الأبرار لفي نعيم، وأعظم النعيم هو نعيم القلب، نعيم القلب بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذا يجدون اللذة والراحة حينما يعملون الخير، يجدون ذلك في قلوبهم، سواء كان ذلك في الأعمال البدنية أو في الأعمال المالية أو غيرها من أعمال البر والخير. وهذا متواتر عن السلف رحمة الله عليهم، والقصص في هذا كثيرة في ما كانوا فيه من الأنس والسعادة والخير. وكلما عظم النفع في هذا العمل كانت السعادة به أعظم وأعظم. وأعظم النفع هو بذل الخير للناس في تعليم دين الله سبحانه وتعالى وفي الإرشاد إليه. ولا ذكروا عن كثير من السلف، بل كل من سلك هذا المسلك، كيف يجدون راحتهم وسعادتهم في نشر العلم والخير، ويجدون ذلك حال طلبه. وكما تقدم القصة عن السلف كثيرة، حتى إن أنسهم به ينسيهم ما يحصل لهم من متاعب ومشاق، الله سبحانه وتعالى يمدهم بملذ من عنده. ومما ذكر في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله وقتيبة بن سعيد والثالث لعله أبو بكر بن أبي شيبة، قيل إنهم يلتقون أو التقوا مرة بعد صلاة العشاء، كانوا صلوا في المسجد ثم جمعهم بعد الصلاة حينما خرجوا التقوا، فجعلوا يتذاكرون وهم قيام الحديث رحمة الله عليهم. أئمة حفاظ، هم متقاربون رحمة الله عليهم في طبقة واحدة، ابن أبي شيبة توفي 235 وقتيبة بن سعيد 240 و 41 ولأحمد 240 ولأحمد سنة 241، يعني في طبقة تقريبا واحدة. فجعلوا يتذاكرون، فامتدت المذاكرة حتى نودي لصلاة الفجر، ولم يجدوا شقة ولا عناء حال المذاكرة رحمة الله عليهم، لأنهم يطلبونه لله سبحانه وتعالى وينشرونه. فلهذا قال إن الأبرار لفي نعيم، النعيم العظيم يعجل لهم. حتى قال بعض السلف إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، من باب المبالغة. جنة الذكر، جنة العمل الصالح والأنس بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لو حصلت له مصيبة فإنه ينسيه ما يقع منه من الصبر، ويرتقي إلى الرضا وربما إلى الشكر بعد نزول المصيبة. هو لا يتمنى المصيبة، يسأل الله العافية، لكن إذا نزل به أمر لا حيلة له إلا أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، فينزل عليه من اليقين والصبر إن استمر على ما هو عليه من شكر الله سبحانه وتعالى ومن حمده، فيكون في خير عظيم. عجبا لأمر، وإن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان خير له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بفضله وكرمه وجوده، آمين. وإن الفجار لفي جحيم، أهل الفجور في جحيم، لأنهم عارضوا فطرتهم وعارضوا أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعارضوا الرحمة المهداة لأن أوامر الشرع رحمة ومخالفتها شقاء. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالذي يخالف أوامر الشرع يواجه هذه الرحمة، وضد الرحمة الشقاء والتعاسة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا عارض أدلة الشرع وخالفها وقع في ضد هذا النعيم، ولهذا قابل ما عليه الأبرار من نعيم، قال: وإن الفجار لفي جحيم. فجار لفي جحيم، وهذا الجحيم في الدنيا، والجحيم الأعظم في الآخرة والعياذ بالله، إن لم يتب من فجوره وكفره، مات على ذلك. إن مات على ذلك فكما أخبر سبحانه وتعالى عنهم، ولهذا هو في جحيم، لأنه صادم ما أمر الله به سبحانه وتعالى. فكل الكون عبد لله سبحانه وتعالى، والكون كله يعارضه. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيحين من حديث أبي قتادة: إذا مات الفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. لماذا؟ لأن جميع ما في الكون له مسبح بحمد الله، يسجد لله، سبح بحمد الله، سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات ومن في الأرض، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا نكيف هذا ولا نقول التسبيح هذا، وإن جاء عن بعض السلف بعض التمثيل، لكن كما قال سبحانه وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولهذا قال: وإن الفجار لفي جحيم، صادمون معارضون لما أمر الله به سبحانه وتعالى، مصادمون لفطرهم، فلهذا يعيشون في شقاء. وهذا واضح وظاهر من حال الكفار، والشواهد كثيرة والوقائع كثيرة من الكفار في بلاد الغرب وجميع بلاد الكفرة، ما فيهم من الشقاء. ولهذا ينادي كثير من الكفار من الرجال والنساء ممن يطلع على بعض على حال أهل الإسلام مع ما فيه من القصور، وخصوصا النساء، حينما يرين نساء في بلاد الغرب التي جعلت متاعا محرما، متاعا مبتذلا للرجال وإلى غير ذلك من الامتهان لها. فإذا رأت المرأة المكرمة عند أهل الإسلام تتمنى أن تعيش ولو يوما واحدا مما عليه المرأة المسلمة. وهذا أمر يطول الكلام فيه، لكن أعرضوا وأصابهم ما أصابهم لإعراضهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. لكن من تاب تاب الله عليه. وإن الفجار لفي جحيم، هذا الجحيم يكون لكل من عن ذكر الله، وأعظم الجحيم هو في الآخرة والعياذ بالله في نار جهنم خالدين فيها أبدا. وله قال: يصلونها يوم الدين. وكأنه والله أعلم قال لفي جحيم، لكن هذا الجحيم لا يكون في الدنيا على أنه يصلونه، لكن هم في جحيم، لكن متى يصلون الجحيم؟ وعلى هذا يكون مراتب، وأعظمه وأشده حينما يصلونها ويعذبون فيها. وقال: يصلونها يوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب. في ذلك اليوم انتهى كل شيء، لا حيلة. يصلونها، حكم عليهم الكتاب: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار. مات على هذا لا حيلة فيه. يصلونها يوم الدين. ثم قال وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها كما قال سبحانه وما هم بخارجين من النار. قال يريدون أن يخرجوا منها وهم بخارجين ولهم عذاب مقيم. هنا قال وما هم عنها بغائب. وفي هذا دلالة لقول جمهور السلف رضي الله عليهم أن النار وأهلها يبقون فيها أبد الآباد ودهر الداهرين. قال وما هم عنها بغائبين. هذا أمر محكم وواضح من هذه الآية والآية التي قبلها التي سبقت في وما هم بخارجين من النار يريدون أن يخرجوا منها وهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال وما هم عنها بغائبين. وما ثم بين سبحانه وتعالى هذا اليوم وتعظيم هذا اليوم وعلى هذه الطريقة التي تكون في القرآن وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين كما في قوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة. هذا من باب التعظيم والتهويل لهذا اليوم. ثم كرره لتعظيم شأنه وأمره مما يوجب على العبد أن يستعد لهذا اليوم لأن الملك لله سبحانه وتعالى ملك يوم الدين مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في ذلك اليوم انتهى أمر العمل فلا حيلة ولا فرار. ولهذا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في هذا اليوم ليس هناك وساطات ليس هناك مال ينفع إلا من يأذن الله من يأذنه سبحانه وتعالى له بالشفاعة وهو سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لأهل التوحيد وكذلك الشفاعة لهم على ما جاء في تفصيل في الأحاديث المذكورة في هذا الباب لمن يأذن الله سبحانه وتعالى يشفع ومن يشفع فيه. ولهذا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ما تملك شيء نفس لنفس. جميع النفوس حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء أفضل الناس يقولون نفسي. وقال سبحانه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشرك سليم من كل ما يوجب سخطه سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي ينفع يوم القيامة هو العمل. ليس هناك مال ولو جاء بملء ذهب لو افتدى به فلا يقبل منه. ولهذا كل يقول نفسي الوالدة لولدها والوالد لولده كل يتمنى حسنة فلا يملك أحد لأحد شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا شك أن هذا أمر يدعو العبد إلى أن يحاسب نفسه كما يروى عن عمر رضي الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن واستعدوا للعرض الأكبر قبل حلوله يوم تعرضون حفاة عراة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليه منه وكرمه وأن يصلح أحوالنا وأولادنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعلي كلمته بمنه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.